لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم الصلاة على محمد وآل محمد. تعتبر السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله من أهم سني حياته، حيث أن هذه السنة بالخصوص السنة العاشرة للهجرة كانت حبلى بكثير من الأحداث، وليست أحداث طبيعية بل هي أحداث مفصلية كان لها تأثير واضح في تحديد مسار الأمة الإسلامية. فالتركيز على دراسة هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وآله يسهل لنا معرفة ما سيحصل بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. في هذه السنة حصلت أحداث كثيرة عظيمة متسارعة. طبعا لا نستطيع الإحاطة بكل هذه الأحداث، لكن سنتعرض في هذه الليلة إلى أشهر حادثة وقعت في هذه الفترة، ألا وهي ما يسمى برزية يوم الخميس. ونتعرض إن شاء الله إلى قراءة نقدية في هذه الحادثة في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو إجابة على السؤال التالي: لماذا هذه الحادثة بالذات اشتهرت بين الخاصة والعامة دون بقية الأحداث؟ الآن هذه الحادثة تقريبا لا يوجد أحد لا من الشيعة ولا من السنة لا يعرفها. لماذا هذه الحادثة دون بقية الحوادث اشتهرت وأصبحت معلومة؟ هناك ثلاثة أسباب تجعل من هذه الحادثة في المرتبة الأولى. السبب الأول أن هذه الحادثة من الحوادث المجمع عليها بين المسلمين، فلا تجد مؤرخا ولا مفسرا ولا محدثا ولا عالما ولا عاميا ينكر صحة هذه الحادثة، مستحيل. فالإجماع على صحتها سهل الطريق للنقاش فيها، لأن كثير من الأحداث النقاش فيها يكون من جانبين: الجانب الأول صحة هذا الحدث، هل هذا الشيء حصل أو ما حصل، والجانب الثاني النقاش في دلالة هذا الحدث. تجي مثلا تبحث قضية لعن النبي صلى الله عليه وآله لمن تخلف عن جيش أسامة، يجي أول نقطة وأول عقبة
هو مناقشة هل هذا الأمر حصل أو ما حصل. هذا نقاش طويل يحتاج جهد. الخطوة الثانية نقاش دلالة هذا الأمر، ماذا نستفيد منه. غزية يوم الخميس اختصرت هذا الأمر، قضية ثبوت هذه الحادثة مجمع عليه، فلا نحتاج النقاش في ثبوتها أو في صحتها، فهذا الأمر الأول الذي يجعلها مهمة جدا. الأمر الثاني الإطار الزماني لهذه الحادثة. قضية يوم الخميس حصلت يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وآله توفي يوم الاثنين على المشهور، يعني قبل وفاة النبي بقرابة 3 أيام فقط. وإذا نرجع إلى السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحتك بالمسلمين بعد هذه الحادثة. الروايات تقول أنه احتجب عن الناس بعد هذه الحادثة. فهذه القضية هي آخر لقاء بين النبي صلى الله عليه وآله وبين عامة المسلمين. تعرفون القادة والزعماء دائما ينظر إلى أول خطاب وإلى آخر خطاب، فلا بد أن يكون آخر تصريح عام يكون مهم جدا. فهذه القضية الثانية أو النقطة الثانية التي تجعل من قضية غزية يوم الخميس من أهم القضايا. النقطة الثالثة والأخيرة هي أن هذه الحادثة تخص كل المسلمين، ليست قضية جزئية، يعني لم تحتوي على حكم فقهي مثلا أو قضية عقائدية. لا، الذي يقرأ في الرواية يعلم أن هذه الحادثة هي تخص مستقبل الإسلام، مو قضية خاصة بالصحابة. يعني توجد قضايا عظيمة، مثلا محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله بعد غزوة تبوك، هذا أمر عظيم تترتب عليه نتائج عظيمة، لكن نتائج جزئية فقط. ستقول أن فلان منافق أو أن فلان لم يدخل الإسلام قلبه. أو عندنا العقبة الثانية، عندنا محاولة أخرى لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله بعد بيعة الغدير في الجحفة. حاول من كان معه، من بايع أمير المؤمنين في الغدير ومن حج مع النبي حجة الوداع، حاول اغتيال النبي. لكن هذه الحادثة أيضا آثارها جزئية، لكن عندما تأتي إلى حادثة الغدير، عفوا إلى حادثة غزية يوم الخميس، تجد لا، قضية عامة. أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، ولن شنو في اللغة العربية يقولون تفيد تأبيد، تأبيد النفي، يعني هذا الأمر يخص حاضر المسلمين ومستقبل المسلمين. يعني نحن اليوم مخاطبون بذلك الخطاب، ما حصل في يوم الخميس في ذلك الخميس المشؤوم له تأثير على واقعنا اليوم. ويجي البعض يسأل، البعض يسأل يقول أنتوا ليش تشتروا هالمسائل التاريخية وكل سنة تجيبوها؟ يقول لا، مثل هذه الحادثة أثرت في واقعنا. النبي يقول لن تضلوا بعدي أبدا، فالقضية لها علاقة بواقعنا. فهذه الأمور الثلاثة كلها تجعل من قضية غزية يوم الخميس من أهم الأحداث التي وقعت في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني نريد أن نقرأ الحادثة ونركز على مواطن الاحتجاج فيها. الآن إحنا دائما نذكر غزية يوم الخميس، إذن كيف نحتج بهذه الحادثة على المخالف أو على الإنسان الباحث؟ أولا، ما هي قضية يوم الخميس؟ ربما البعض لا يعرفها وإن كنت استبعد هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وآله في يوم الخميس اجتمع بالمسلمين في بيته وقال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال قائلهم إن النبي يهجر وحسبنا كتاب الله. فقال النبي قوموا عني فلا ينبغي عندي تنازع. فخرج ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هذه هي الحادثة. الآن نحن عندما نقرأ هذه الحادثة ما هي النقاط التي يجب علينا أن نركز عليها؟ عندنا 5 نقاط مهمة في هذه الحادثة. النقطة الأولى هي التعبير بيهجر أو بغلبه الوجع أو ما له أهجر. هناك تعبيرات مختلفة لكن المؤدى واحد. وبغض النظر عن القائل، أولا هذه العبارة بغض النظر عن لفظها مفادها أن ما قاله النبي صلى الله عليه وآله لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذا الكلام منشأه مو العقل، منشأه المرض والوجع. يعني النبي يهذي، خلنا نقول بلهجتنا يخرف، هذا مفاد هذه الكلمة، وهذه خطيرة جدا. طبعا سواء عبروا بغلبه الوجع، ماذا يقصد بغلبه الوجع؟ غلبه الوجع بمعنى أن هذا الكلام منشأه وجعه. إنسان مثل إحنا إذا مثلا ارتفعت درجة حرارته أو عنده مرض بيصير يقول أي شيء، هو هذا مفاد الكلمة، إنه يهجر أو إنه يهذي أو إنه غلبه الوجع أو استفهموه أهجر. مهما كانت العبارة مؤداها واحد، أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا حجة فيه. فقط هذه الفقرة كافية لإسقاط كل شيء. لماذا؟ لأن مفاد هذه الفقرة أن الأمة انقلبت على تعاليم النبي صلى الله عليه وآله، أصبحوا في آخر حياته لا يعتدون بكلامه. هذه مصيبة. طبعا العبارة المشهورة عندنا إنه يهجر، هذه عبارة يهجر ثبتت عن الخليفة الثاني، وأن البخاري حاول إخفاءها، إلا أن ابن تيمية قد أثبتها للخليفة الثاني. ابن تيمية يصرح أن الذي قال إن النبي يهجر هو الثاني. والأعظم من هذا أبو حامد الغزالي صاحب كتاب أحياء علوم الدين المعروف، عنده كتاب اسمه سر العالمين وكشف ما في الدارين. في هذا الكتاب جاب لفظ جديد، قال أن عمر قال إن النبي يهذي. هذه أعظم، يهذي. والغزالي بنفسه يعترف أن هذا القول هو انقلاب على النبي صلى الله عليه وآله. فالعبارة خطيرة جدا. الأمر الثاني، نحن لا يهمنا من هو القائل، فقط يهمنا شيء واحد، أن أصحاب هذا الرأي هم الأكثرية. وإلا لو كان هذا القول رأي شاذ والبقية هم الأكثرية لقدموا للنبي صلى الله عليه وآله الكتاب، لكن نجد أن النبي ما أخذ الكتاب، لم تصل إلى يده الكريمة إلى الكتاب، مما يدل على أن أصحاب هذا القول هم الأكثرية المطلقة. فهنا نعلم هم يقولون أن الشيعة يعتقدون بردة الصحابة، هذا كلام. صحابة في آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله يصفونه بالهذيان، هل هناك ردة أعظم من هذه الردة؟ أيوه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قوله حسبنا كتاب الله، هذه مهمة أيضا. طبعا هذه ثابتة في الصحيحين عن الخليفة الثاني. هذه الكلمة مفادها أن السنة النبوية ليست بحجة. شوف أنت في هذه الأيام يقولوا في فرقة
اسمها الفرقة القرآنية في مصر وينكرون حجية السنة، وتشوف هنا عندنا الجماعة كفروهم وطلعوا من الدين. لا، أول من بذرت الفرقة القرآنية هو الخليفة الثاني بقوله حسبنا كتاب الله. وانت إذا تقرأ الذهبي يعلق على قضية لأبي بكر، أبو بكر جاءته امرأة تسأل عن ميراث الجدة، فقال لا أجد في كتاب الله شيئا، فسأل أصحابه فجاءوه بحديث. الذهبي يعلق قال انظروا إليه كيف لم يكتفي بكتاب الله حتى أقام شاهدا من سنة رسول الله، ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقول الخوارج. يعني الذهبي يعترف أن الذي يقول حسبنا كتاب الله خارجي، وأول من قال هذا القول هو الخليفة الثاني. لذلك لكي تعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تضل بعدي أبدا. الفرق الآن عندنا فرق كثيرة تنكر حجية السنة النبوية، هناك بدأ الضلال، بدأ من ذلك اليوم. فهذه النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها. النقطة الثالثة هي أن الصحابة لم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وآله. الرواية لم تحدثنا أنهم أعطوا الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهذه مخالفة صريحة. النبي قال ائتوني بكتف ودوات، وعند الأصوليين يقولون أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يعني هذا حكم شرعي. النبي عندما قال ائتوني بكتف ودوات هذا أمر شرعي، فعدم استجابة المسلمين له مخالفة صريحة له. تقرأ في الآيات القرآنية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما آتاكم به الرسول فخذوه. الروايات والآيات كثيرة جدا في التشديد على طاعة النبي صلى الله عليه وآله، لكن نجد أن هذه الفرقة أو هذه المجموعة من الناس التي هي الأكثرية لم تطع النبي صلى الله عليه وآله في آخر حياته. إذا بعدها بنيجي نقولهم يعني هجموا على بيت الزهراء، يقولوا كيف صحابة ورباهم النبي؟ إذا في حياة النبي لم يستجيبوا إلى أمره، فكيف بعد وفاته؟ فهذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي أهم مسألة في كل حديث خميس، هي أن النبي صلى الله عليه وآله طرده. ماذا قال النبي؟ قوموا عني، طرده. إحنا خلنا نحكم القرآن. إذا نرجع إلى سيرة الأنبياء في القرآن الكريم، شوف في آية في حق نبي الله نوح، وما أنا بطارد الذين آمنوا، وآية أخرى وما أنا بطارد المؤمنين، يعني الأنبياء لا يطردون المؤمن. ونجد في هذه الرواية أن النبي طردهم من بيته. وتعرف إذا رجعت إلى سيرة النبي لا يطرد إلا الإنسان مو الكافر، المتمحض في الكفر. منو طرد النبي؟ طرد مروان بن الحكم، طرد الحكم وابنه مروان من المدينة. لماذا؟ لأنهم ناس فعلا يحاولون هدم عرى الإسلام. فطرد النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء دليل على أنهم متمحضين في الكفر والنفاق، وإلا ليس من خلق النبي أن يطرد مسلما مؤمنا. فهذه النقطة مهمة جدا لمعرفة حال هؤلاء. النقطة الخامسة المهمة في الرواية أن ابن عباس سمى هذه الحادثة بالرزية. الرزية عند العرب كلمة أعظم من كلمة مصيبة،
وابن عباس ما قال رزية وسكت، لأن البعض حاول توجيه هذا القول من ابن عباس، قال ابن عباس قال رزية لأن النبي مريض وسيموت. لا، ابن عباس قال الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. يعني الدقيق، يعني هذا الفعل هو مصيبة بل أعظم مصيبة. شوف ابن عباس فخرج باكيا، هذا يدل على أن هذه الحادثة هي فعلا مصيبة حلت بالإسلام. إذن هذه الخمس نقاط إذا اجتمعت مع بعض نعلم أن هذه الحادثة هي وثيقة تاريخية مهمة نستطيع من خلالها تقييم المسلمين في تلك الفترة. من خلال هالخمس نقاط نصل إلى نتائج. النتيجة الأولى أن الأكثرية من المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كانوا على غير هدى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كان مستضعفا خصوصا في اللحظات الأخيرة، وإلا لو كان الصحابة المؤمنين العدول كثر وملتفين حول النبي صلى الله عليه وآله ما كان حصل هذا الأمر. فهذا دليل على أنه كان مستضعفا. الأمر الثاني نستفيد أن كان هناك مخطط مرتب للانقلاب على النبي صلى الله عليه وآله. كيف نستفيد هذا الشيء؟ نستفيد من المنع. الآن هؤلاء لا يعرفون ماذا سيكتب النبي. النبي ما قال أريد أن أكتب في هذا الموضوع أو أن أكتب في هذه القضية، ما يعرفون، لكن مباشرة منعوه. فهذا يدل على وجود ترتيب مسبق للانقلاب على النبي صلى الله عليه وآله، مثل ما يعبرون في هذه الأيام ضربة استباقية. يعني إحنا خلنا نأخذ احتياطاتنا حيث لا يقول النبي شيء ويستخدم ضدنا يخرب علينا مخططنا، فاستعدوا لهذه القضية. والذي يدل على هذا أنه عندما ينقلون ماذا أوصى النبي، يذكرون ثلاث. أولا قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه وصية. الوصية الثانية أوصى بالفقراء والمساكين، والثالثة نسيتها أو أنسيتها، ما عليك، ما أدري كيف تجي هذا، إما نسيتها ونسوني، يا واحد يا نسى يا أنسي، ما يصير اثنين مع بعض. هذا يدل أنه كان هناك حظر. وفعلا أنت تشوف أول قرار اتخذه الخليفة الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو منع التحديث، يمنع على المسلمين أن يحدثوا، لا مو يكتبوا، يحدثوا برسول الله، ممنوع. أول قرار جاء الخليفة الأول صعد على المنبر وقال أيها الناس إن فيكم من يسأل على حديث رسول الله، فمن يسألكم عن شيء فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، أحل حلاله وحرم حرامه. هذا أول قرار لمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور تدل على وجود مخطط مسبق للانقلاب على النبي صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثالث نتعرض إلى بعض الأجوبة التي أتى بها القوم على هذه الإدانات الموجودة في هذه الوثيقة. طبعا كأجوبة مباشرة لن يستطيعوا جواب، القضية واضحة، فأرادوا تعميم. تعلمون المصيبة إذا عمت ماذا قالوا؟ قالوا الأمر الأول إذا أنتم تحكمون بأن هؤلاء الذين طردهم النبي صلى الله عليه وآله والذين لم يعطوه الكتاب ليسوا بمؤمنين، فيلزم من هذا أن يكون علي عليه السلام مشمولا بهذا الحكم. ليش؟ لأنه علي بن أبي طالب كان موجود. لماذا لم يقدم علي بن أبي طالب عليه السلام الكتف والدوات للنبي صلى الله عليه وآله؟ إذا فأردتم أن تطعنوا في الثاني أو في الصحابة الموجودين فيجب أن يكون أمير المؤمنين مشمولا بها. شنو الجواب على هذا؟ الجواب نقول بسيط جدا، هو نقول أن هذا الشخص المشكل، إذا نريد جواب نقضي، نرد عليه بسؤال: أثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام موجود، جيب دليل أنه كان موجود في هذه الحادثة. أصلا كل كتب المخالفين في هذه الحادثة لم تذكر إلا اسما واحدا، وهو اسم الخليفة الثاني فقط، لم تذكر أي اسم آخر، ولم تحدد من الذي كان موجودا. يوجد اسم ثاني؟ لا، ما يوجد. فمن يريد أن يستدل بهذا الشيء، بهذه القضية، أو أن ينقض علينا بهذا النقض، عليه أن يقيم الدليل على وجود أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الموطن، ودون هذا خلط القتال لا يستطيع. هذا جواب النقضي. الجواب الحل الموجود عندنا في كتبنا أن أمير المؤمنين عليه السلام والعباس وطلحة والمقداد وسلمان ليسوا مشمولين بالطلب. عندنا رواية في كتاب سليم تحكي قضية غزية يوم الخميس بالتفصيل. هؤلاء الخمسة لم يطردوا، تركهم النبي صلى الله عليه وآله، والظاهر أن الذين أرادوا أن يقدموا الكتاب هم هؤلاء الخمسة، أما البقية فكانوا كلهم ضد النبي صلى الله عليه وآله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا إذا أنتم طعنتم في الخليفة الثاني لأجل أنه لم يستجب إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله، فعلي بن أبي طالب عليه السلام قام بنفس الأمر. وين؟ عندنا قضية في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وآله عندما تفاوض مع مرسول قريش كتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وفلان. فهذا الرجل قال: إن كنت لو كنت أعتقد أنك رسول الله لما قتلتك. رسول الله قال: أمحها يا علي. هم احتجوا بهذه القضية، قالوا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستجب إلى أمر رسول الله. إذا تريد تحكم على خليفة الثاني أو على الصحابة بأنهم عصوا النبي، فقد عصى قبلهم علي بن أبي طالب عليه السلام. فدائما يحاولون قدر الإمكان أن يدخلوا أمير المؤمنين في القضية. شنو الجواب على هذه القصة؟ عندنا أكثر من جواب. الأمر الأول، الجواب الأول، أنه إذا راجعنا هذه القصة نجد أن أمير المؤمنين لم يمتنع، يعني مو أمير المؤمنين قال لن أمحو يا رسول الله. الروايات الموجودة من طرقنا أن أمير المؤمنين قال: يا رسول الله يدي لا تطيق ذلك. شوف الأدب مع رسول الله، قال: يدي لا تطيق ذلك، أي مسح اسمك وصفة النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ضع يدي على الموضع، ثم مسحها النبي. أمير المؤمنين ما امتنع، أمير المؤمنين قال: لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر، والقرآن صريح: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجواب الثاني على هذا، أننا نحن نعرف، كيف نعرف أن هذه معصية أو ليست بمعصية؟ بردة فعل النبي. ورد النبي هو الذي يبين هذا معصية أو لا، تقرير النبي حجة، وقوله حجة. في هذه الحادثة حادثة أمير المؤمنين عليه السلام لم نرى منه لا تأنيبا ولا توبيخا ولا اعتراضا على أمير المؤمنين عليه السلام، ما شفنا هذا الشيء. إذن النبي أقر أمير المؤمنين عليه السلام على فعله، لكن إذا رجعنا إلى رزية الخميس ماذا قال النبي؟ قوم عني، فيدل على أنه لم يقبل منهم هذا الفعل لكنه قبل من أمير المؤمنين عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله هو من حدد أن ما فعلوه في يوم الخميس كان معصية، وما فعله أمير المؤمنين كان ناتجا عن حب. الجواب الثالث وهو ما تبناه الشريف المرتضى قدس الله روحه الطاهرة، قال أن هذا الأمر، الأمر بالمحو، لم يوجهه النبي لأمير المؤمنين عليه السلام، بل وجهه هذا مرسول قريش كان اسمه سهيل على ما أذكر، هو الذي قال له أمحو. فأمير المؤمنين عليه السلام انتظر أمر النبي، بعد أمير المؤمنين ما بيستجيب لهذا الرجل، فانتظر أمر النبي إلى أن أمره النبي ثم محى الاسم، والنبي صلى الله عليه وآله هو من باشر هذا الأمر. فهذه الأجوبة الثلاثة تدحض هذا الإشكال. الإشكال الثالث والأخير، قالوا إن كان الأمر كما تقولون فلماذا لم يكتب النبي الكتاب؟ يعني مو تقولوا كتاب للأمة ولن تضلوا بعدي أبدا، سلمنا لكم بهذا. مو قلتوا عمر بن الخطاب منع من الكتابة، سلمنا معكم هذا. زي النبي ليش ما كتب بعدين؟ بقي ثلاثة أيام، ليش ما كتب؟ هذا دليل أن الكتاب مو مهم. أو أن تقولوا أن الكتاب مهم والنبي صلى الله عليه وآله قصر في التبليغ. فأنتوا بين خيارين، إحنا عندنا عدة أجوبة على هذا. الجواب الأول، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن سيأتي بشيء جديد في هذا الكتاب، بل كان كتاب تذكيري، أراد تذكير الأمة بأهم شيء في الدين وهو ولاية محمد وآل محمد. وهذه الصيغة، وهذه صيغة لن تظلوا بعدي أبدا، مو أول مرة يقولها النبي صلى الله عليه وآله، قالها في يوم الغدير، وقالها في حجة الوداع، وقالها قبلها في موطن في حديث واحد وهو حديث ثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي. هذا مو شيء جديد. الأمر العاصم من الضلال، صمام أمان الأمة، معلوم عند الناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله أراد التذكير. فعندما أظهر هؤلاء القوم هذا الوجه، وجه العصيان والانقلاب، انتفت الفائدة من الكتاب. ليش أذكرهم؟ إذا هم عزموا على الانقلاب وعزموا على أخذ الأمر من أهل البيت، ما فائدة التذكير؟ انتفت فائدة الكتاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نحن نقول النبي كتب. إذا ترجع إلى كتاب سليم بن قيس في الحادثة المعروفة في الشورى، عندما وضع أمير المؤمنين مع الخمسة في الشورى العمرية حاججهم، ومن جملة فضائله ذكر هذه القضية، كان في نقاش بينه وبين طلحة، قال: يا طلحة، ألست تذكر عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال صاحبكم: إنه يهجر؟ قال: بلى. قال: إنكم لما خرجتم دعاني ودعا سلمان والمقداد وعمار، ثم أمرني أمل علي ما كان يريد كتابته، فأمل علي أسماء، ركزوا شنو كان يريد يكتب النبي في هذا الكتاب، أسماء من تجب طاعتهم إلى يوم القيامة، فأشار إلي ثم إلى ابني هذا وأشار إلى الحسن ثم إلى ابني هذا وأشار إلى الحسين ثم تسعة من ولد الحسين. فعندنا الكتاب موجود، لكن القوم إذا النبي موجود بينهم ولم يقبلوا منه، فهل تتوقعون أن ينقلون مثل هذه الروايات؟ وذكرنا أن القوم قادوا حملة بالتشكيك في النبي صلى الله عليه وآله وفي أحكام النبي. والعجيب أنك لما تشوف يعني علماء المخالفين عندما يبررون لهذه الحادثة يقولون هذه الحادثة تدل على فقه عمر. الأصوب أن الكتاب لا يكتب، الأصوب. ليش؟ لأنه لو كتب الكتاب لسد باب الاجتهاد. ايش تبغى تسوي بالاجتهاد؟ عندك نص من المعصوم من الله عز وجل، ايش تبغى في الاجتهاد؟ شوف لما تقرأ هذا الكلام تعرف ماذا يعني قول النبي ما أوذي نبي مثل ما أوذي
يا رسول الله.
شوف المسلمين الذين نبيهم كيف يتعاملون معهم لكي يبرروا أو يبرئوا شخص عادي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة. احنا الآن شوف المسلمين قاموا ضد النصارى وضد هذا الفيلم المسيء. أنا شخصيا شفت فيلم المسيء، لا يوجد لقطة واحدة في الفيلم المسيء هذا الموجود ليست موجودة في كتب المسلمين. كل ما هو موجود سواء في الرسوم الكاريكاتورية اللي كانت في الدنمارك أو في هذا الفيلم المسيء الذي قام به أقباط المهجر، كله مستل من الرواية. هذا الرسام الدنماركي عندما سألوه عن هذا قال أنا ما فعلت شيء، قال المسلمين عبروا بالكلمات وأنا عبرت بالرسوم. يعني هذا شغل، أنا رسمت ما هو موجود في كتبه. لكن لما تجي إلى كتب الشيعة تشوف مقام صلى الله عليه وسلم.
الله عليك يا رسول الله.
أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم خلق منه كل خير. تشوف الروايات منه خلق اللوح، من نوره خلق اللوح والقلم والعرش والجنة وأرواح المؤمنين. هذه عقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف من يدعي الإسلام يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله ليلا نهارا، وهذا الطعن ليس إلا امتداد لذلك الطعن. وانت إذا تقرأ سيرة النبي تجد بعد حادثة الخميس احتجب على الناس، لم يخرج بعد ذلك اليوم، عرف أن فيهم الغدر والانقلاب. حتى أن الروايات تقول أنه يومين لم يخرج فحن الجذع في المسجد وسمع للجذع الذي كان يخطب عليه أنين وبكاء. إذا هذا جذع من خشب فكيف قلب المؤمن المحب لرسول الله؟ في هذه الليلة نفتجأ برسول الله، تدخل الزهراء في مثل هذه الليلة على رسول الله، ترى وجهه مصفرا من أثر السم، قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، قال بني فاطمة لا تقول هذا، هذا شعر عمك يا أبي طالب، ماذا أقول يا أبا يا رسول الله؟ قال وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ها ونزها عرفت أن ساعة الوفاة اقتربت، نادت وأباه ومحمدا، ويا الزهراء سمع الزهراء ومحمدا
محمدا،
وجلست عند أبيها ها وإذا الباب تطرق، من الطارق؟ قال أنا ضيف عندي حاجة عند رسول الله. قالت يا ضيف ارجع، نحن في شغل عنك اليوم. يرجع المرة الثانية الثالثة، قال بني فاطمة افتحي له الباب، هذا الذي لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات، هذا ملك الموت عزرائيل. طاحت عندها الزهراء ومحمدا
محمدا،
ودخل ملك الموت على رسول الله، قال إن الله يخيرك بين البقاء وبين الموت، فماذا تختار؟ قال قد خار الله لي، إنك ميت وإنهم ميتون. يا ملك الموت تقدم واقبض روحها، وتقدم ملك الموت، لكن الزهراء كانت أسبقها، ارتمت على صدر رسول الله، وبدأ الرسول يوصي بالوصايا، بني فاطمة أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، بني فاطمة عم قريب يهتك حجابك، بني فاطمة يكسر ضلعك، بني فاطمة المحسن يسقط بعد أيام. أخي يا علي كأني بلحيتك مخضبة بدم رأسك، بني حسن كأني بك مقتول بسم جعدة، بني حسين كأني بك مقطع الأوصال في كربلاء. تقدم ملك الموت، بدأ في نزع روح رسول الله، قام جبرائيل قال يا جبرائيل عند الشدائد لا تخذلني، يا ملك الموت اقبض روحي. ها هنا رسول الله قال يا ملك الموت أهكذا يكون قبض الأرواح؟ قال لا يا رسول الله، إن الله أوصاني بأن أكون رؤوفا بك. قال يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي من بعدي، عرقا جبينا سكتا أنينا أسبلا يديه مددا رجليه في أمان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، في دعة الله لمالت رقبته، عظم الله لكم الأجر، وفاضت روحه الطاهرة، رحم الله من نادى ومحمدا، رحم الله من نادى يا رسول الله، ويلي تغسل والدي وين العمى. وات الزهرة في هذه الليلة، ويلي تغسل والدي وين العمى، فوق المنابر ما حلا حلو الجهة، قبل ما تشيلا خليه تودع اليتا، منا بعد ما نرتجي للبيت بهدا يقلب جسيم ابو ابراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهون تشبه، طول على المغسل شعبني وفتته، ممرود قلبي وموحشه دنيا علي ويا الزهرها ويلي تحفون القبر والسمكة سمع الزهر ويلي تحفون القبر والسمكة وبهدا ينزلوا جنازته وسفر جفا وجاءت الزهرة عند قبر أبيها رسول الله أخذت بقبضة من تراب القبر ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي تقل أبويا يا أبويا قومك ما رعوني ما رعوني وعقب عينك يا أبويا مرمروني يا أبويا أمر أمر على شيوخ المدينة يقود الليل يقود الفحل لذي العرينة أنا وراه طلعت ولها وحزينة والله وقتلش عندك جاي لنا والله وقتلش عندك جاي لنا كل يوم قلب ملوعينا والله ومن جافن المشرك بدينا من شافن المشرك بدينا يا صاحب الزمان رد له سطر خد بيمينا اي والله رد له سطر يا بيمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وخدامه ومن المستشهدين بين يديه يوم ينادي المنادي يا لثارات الموجودين. اللهم تقبل منهم بأحسن القبول وفقهم لما تحب وترضى. لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته. إحدى المؤمنات مريضة لابد ندعو لها في هذه الليلة درسا من الدعاء. لا تدع لهم مريضا إلا شفيته ولا حاجة لك فيها قضاء لك فيها رضا إلا قضيتها بحق محمد وآل محمد. إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات أرواح موت المؤسسين السامعين ولشفاء مرضانا الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.